أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل الكلام ونكمل تطبيق العبارة، ووصلنا إلى التقابل بين الإطلاق والتقييد. قلنا الكلام تحت هذا العنوان وفي هذا البحث يكون في عالمين، عالم الثبوت عالم اللحاظ، وفي عالم الإثبات عالم الدلالة. إذن عندي عالم ثبوت عالم إثبات، عالم لحاظ عالم دلالة. وفي عالم الثبوت قلنا الكلام في أقوال أو يوجد أقوال تقابل التضاد والعدم والملكة وتقابل التناقض أو السلب والإيجاب. إذن في العبارة نطبق، قال السيد قدست نفسه: عرفنا أن الماهية، عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة، وهذان الوصفان متقابلان، غير أن الأعلام، علماء الأصول، أعلام الأصول، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل. قلنا نسجل هنا بعد لفظ التقابل إلى ثلاثة أقوال. واضح المسألة؟ إذن وكما بينا قلنا الكلام في الأقوال الثلاثة هو في عالم الثبوت في عالم اللحاظ. إذن قبل عبارة كما بينا قبل عبارة غير أن الأعلام اختلفوا نقول عرفنا أن الماهية عند ملاحظتها من قبل الحاكم أو غيره تارة تكون مطلقة وأخرى تكون مقيدة وهذان الوصفان متقابلان. هنا نسجل كما بينا قلنا نسجل والكلام في عالمين، والكلام في عالمين، عالم الإثبات عالم الثبوت وعالم الإثبات، عالم اللحاظ وعالم الدلالة. الأول عالم الثبوت، عالم اللحاظ، وفي هذا العالم يأتي الكلام، يوجد أقوال، يوجد مباني، يوجد أقوال ثلاثة، هنا يأتي الكلام. إذن تحت عنوان عالم الثبوت عالم اللحاظ هذا العالم الأول يأتي الكلام، غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ، وقول آخر بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث بأنه من تقابل التناقض. وذلك يأتي الكلام. واضح المسألة؟ نحن طرحنا هذه العبارة بهذا الأسلوب وعلى هذا الشكل نريد أن نجعل موافقة بين ما ذكرناه خلال البحث وبين ما نذكره هنا في تطبيق العبارة. واضح المسألة؟ لأنه بعد أن طرحنا قلنا يوجد خلط بين ثبوت وإثبات، فممكن أن نطرح البحث على أن الأقوال الثلاثة هي في عالم الثبوت وفي عالم الإثبات، وفي الثبوت يثبت عندنا أن التقابل هو من التقابل السلب والإيجاب في عالم الثبوت، التقابل هو تقابل السلبي والإيجاب أو تقابل تناقض، وفي عالم الإثبات عالم الدلالة يكون التقابل من تقابل العدم والملكة. واضح المسألة؟ يعني نثبت في عالم الثبوت أن التقابل هو من تقابل السلب والإيجاب، ونثبت في عالم الإثبات أن التقابل هو من تقابل العدم والملكة. واضح المسألة؟ لكن نحن طرحنا المسألة هناك كما طرحناها خلال البحث وكما هو السياق من طرح البحوث خلال المتن للحلقة وأيضا خلال البحوث الخارج. إذن عندي العالم الأول عالم الثبوت، نقول غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل، فهناك القول بأنه من تقابل التضاد، هذا القول الأول. القول الأول، فهناك قول، هذا القول الأول، قلنا إلى ثلاثة أقوال، لاحظ غير أن الأعلام اختلفوا في تشخيص هوية هذا التقابل إلى ثلاثة أقوال. الأول للسيد الخوئي وهو التضاد، القول الأول من بأنه من تقابل التضاد وهو مختار السيد الأستاذ أي السيد الخوئي، وقول آخر والثاني أي القول الثاني وهو العدم والملكة، بأنه من تقابل العدم والملكة، وقول ثالث، هذا القول الثالث أو الثالث وهو السلب والإجابة والتناقض، بأنه من تقابل التناقض، بجنب التناقض تضع بين قوسين السلبي والإيجاب، وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، لاحظ ضع خطا تحت مجرد عدم لحاظ، إذا كان الإطلاق هو عبارة عن عدم لحاظ، هو مجرد عدم لحاظ، هو فقط عدم لحاظ، لاحظ إذا كان هو عبارة عن عدم لحاظ يعني هو ليس بوجودي، إذن نستبعد التضاد ويبقى الأمر محصور بين العدم والملكة وبين السلب والإيجاب، العدم والملكة والتناقض، فيثبت القول الثالث وهو السلب والإيجاب أو التناقض. لماذا؟ لإبطال أيضا كما أبطلنا القول الأول أيضا نبطل القول الثاني، وأيضا أشرنا هناك بأن إبطال القول الثاني يمكن أن نطرح في هذه المرحلة ما يشير وما يدل أو ما ينشئ القول بإبطال تقابل العدم والملكة، وقلنا بأن الإطلاق الثبوت للماهية لا يشترط فيه أن تكون الماهية، لا يشترط فيه أن تكون الماهية قابلة للتقييد، يعني الإطلاق وثبوت الإطلاق لا يشترط أن تكون الماهية قابلة للتقييد حتى يثبت الإطلاق، أي ليس من العدم والملكة. لماذا قلنا؟ قلنا لأن كل ماهية وكل مفهوم له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد، كل ماهية كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على أفراده، فمجرد عدم لحاظ أخذ القيد يكفي في ثبوت هذه القابلية، يكفي في تحقق هذه القابلية، يكفي في فاعلية هذه القابلية، أي يكفي في ثبوت الإطلاق. واضح المسألة؟ وذكرنا بعض التفصيل خلال البحث. إذن نقول نبطل القول الأول، نبطل القول الثاني، يثبت القول الثالث، وهو تقابل التناقض أو السلب والإيجاب. يقول: وذلك لأن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا في المثال العلم، وهو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدمان، أي عدم لحاظ وصف العلم وعدم لحاظ وصف عدم العلم. وذلك أن الإطلاق إن كان هو مجرد عدم لحاظ وصف العلم وجودا وعدما، تم القول الثالث. وإن كان عدم، وإن كان أي كان الإطلاق هو عدم لحاظ الوصف حيث يمكن لحاظه، أي في مورد قابل للحاظ لكن لا نلاحظ، هنا يأتي القول الثاني وهو العدم والملكة. إذن يقول: وإن كان، أي كان الإطلاق ليس مجرد عدم اللحاظ، وإنما وإن كان الإطلاق عدم لحاظه أيضا هو عدم اللحاظ، لكن من حيث يمكن اللحاظ، يعني في مورد قابل للحاظ ولكنه لم يلاحظ، يثبت الإطلاق. في مورد قابل للحاظ، أي في مورد قابل للتقييد، في مورد قابل للحاظ ولم يلاحظ، يثبت الإطلاق. هذا يثبت العدم والملكة. أما في السلب والإيجاب فحتى لو كان المورد غير قابل للحاظ القيد فيثبت الإطلاق. واضح؟ هذا الفرق بين العدم والملكة والسلب والإيجاب. يقول: وإن كان الإطلاق هو عدم لحاظ وصف العلم، عدم لحاظ القيد، عدم لحاظ الوصف حيث يمكن لحاظه، حيث يمكن لحاظ الوصف، أي في مورد قابل للحاظ، هنا يتم القول الثاني وهو العدم والملكة. وإن كان الإطلاق لحاظ، لاحظ، لحاظ رفض القيد، لحاظ، ضع خطا تحت لحاظ، إذن هذا وجود، وجودي. وإن كان الإطلاق لحاظ رفض القيد، تم القول الأول لأنها عبارة عن وجود ووجود، فالتقابل بينهما هو من التضاد. الآن ثبت عندي القول الثالث وهو السلب والإجابة والتناقض. الآن ما هي الثمرات، ما هي الثمار، ما هي الثمرات المتصورة على هذه المباني؟ نقول، أو على هذه الأقوال، نقول: الثمرات المترتبة بين الأقوال، هذه هو سجل الفوارق بين هذه الأقوال. نحن خلال البحث ماذا قلنا؟ قلنا الثمرات المترتبة بين الأقوال، الثمرات المترتبة بين الأقوال، هو تحت عنوان، تحت هذا العنوان ذكرنا في البحث بعض الكلام، وهنا يسجل يقول: الفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي، يذكر 1 و2، ونحن هناك ذكرنا ثمرة أولى وثمرة ثانية. ثمرة أولى تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، والثمرة الثانية استحالة التقييد واستحالة الإطلاق. فهل إذا استحال التقييد يستحيل الإطلاق أو لا؟ هذا ما ذكرناه خلال البحث. إذن نذكر هنا، يقول: والفوارق بين هذه، تحت عنوان قلنا الثمرات المترتبة بين الأقوال، يقول: والفوارق بين هذه الأقوال تظهر فيما يلي: 1، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث. ما هو القول الثالث؟ التناقض أو السلب والإيجاب، لاستحالة ارتفاع النقيضين، لأن التقابل هو من تقابل التناقض، ويستحيل ارتفاع النقيضين، فلا يمكن أن نتصور ارتفاع الإطلاق والتقييد فيثبت حالة ثالثة، لا يمكن هذا، لأنه إذا ارتفع الإطلاق والتقييد وهما بينهما التناقض، إذن هذا يعني ارتفاع النقيضين، وهذا مستحيل، إذن لا يمكن أن نتصور حالة ثالثة. هذه الثمرة الأولى نقول، ونحن كما أعطيناها الثمرة الأولى هناك في أو خلال البحث، قلنا تصور حالة ثالثة، هذا الثمرة الأولى أعطيناها عنوان تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد، أيضا هنا أيضا تستطيع أن تعطي عند رقم واحد، هذه الثمرة الأولى تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد. إذن ونحن ذكرنا هناك في الثمرة الأولى أليف وباء، وقلنا أيضا هناك في أليف تصور حالة ثالثة على القول الثالث لا يمكن، أما تصور حالة ثالثة على القول الأول والثاني فيمكن أن نتصور حالة ثالثة مثل وتسمى حالة الإهمال، فينتج عندي على القول الأول والثاني إطلاق وتقييد وإهمال، أما على القول الثالث فلا يثبت. واضح المسألة؟ أي لا تثبت حالة ثالثة على القول الثالث. إذن يقول لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، هذا أليف سجلناه هناك، أليف يعني الثمرة الأولى تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد فيها أليف، لا يمكن تصور حالة ثالثة غير الإطلاق والتقييد على القول الثالث لاستحالة ارتفاع النقيضين، باء يمكن افتراضها، أي يمكن افتراض حالة ثالثة على القولين الأولين، أي التضاد، القولين الأولين القول بالتضاد والقول بالعدم والملكة، يمكن افتراضها على القولين الأولين وتسمى بحالة الإهمال، فينتج عندي على هذا على أساس أو على مبنى القولين الأول والثاني ينتج عندي ثلاث حالات، إطلاق وتقييد وإهمال. واضح المسألة؟ هذه الثمرة الأولى. الثمرة الثانية استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، هذا أعطيناه هذا العنوان، استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، أيضا ذكرنا هناك فيها أليف وباء وجيم، وقلنا في أليف بناء على القول الثاني تقابل العدم والملكة، فإذا ثبت التقييد، إذا ثبت استحالة التقييد في مورد فإنه يثبت استحالة الإطلاق، إذا استحال التقييد يثبت استحالة الإطلاق، لماذا؟ لأنه الكلام في القول الثاني وهو العدم والملكة، والإطلاق هو عدم التقييد في مورد قابل للتقييد، أما إذا كان المورد غير قابل للتقييد فلا يثبت الإطلاق، هذا أليف. وباء على القول الأول تقابل التضاد، إذا ثبت استحالة التقييد فإنه لا تثبت استحالة الإطلاق ولا تثبت ضرورة الإطلاق، يحتاج الإطلاق إلى أن يثبت من بدليل آخر. إذن استحالة على القول الثاني العدم والملكة، استحالة التقييد تثبت استحالة الإطلاق، على القول الأول التضاد استحالة التقييد لا تثبت استحالة الإطلاق ولا تثبت ضرورة الإطلاق، على القول الثالث تقابل السلب والإجابة وتقابل التناقض، فإذا ثبت استحالة التقييد فتثبت ضرورة الإطلاق، لأنه إذا استحال التقييد لا يمكن أن أيضا يثبت استحالة الإطلاق لارتفاع النقيضين فيثبت ضرورة الإطلاق. واضح المسألة؟ إذن نقرأ ونطبق العبارة، يقول الثمرة الثانية استحالة التقييد واستحالة الإطلاق، واحد ذكرنا واحد هذا، اثنان يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني، هذا الذي ذكرناه في أليف، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد، أي يرتبط استحالة الإطلاق باستحالة التقييد على القول الثاني، أي على القول بالملكة والعدم، فلا يمكن الإطلاق، التفت، فلا يمكن الإطلاق في كل حالة لا يمكن فيها التقييد. لاحظ، فلا يمكن الإطلاق، أي فيستحيل الإطلاق في كل حالة، يستحيل فيها التقييد، أي إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. يقول: ومثال ذلك أن تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، هذا بناء على القول الثاني. يقول: ومثال ذلك تقييد العلم، تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل. لاحظ التقييد مستحيل، إذن الإطلاق مستحيل. تقييد الحكم بالعلم به مستحيل، فيستحيل الإطلاق أيضا على القول المذكور، على القول بتقابل، بأن التقابل هو من العدم والملكة. لماذا؟ لأن الإطلاق بناء عليه، بناء على هذا القول الثاني العدم والملكة، الإطلاق هو عدم التقييد في الموضع القابل، أي الموضع القابل للتقييد. فحيث لا قابلية للتقييد، إذن لا إطلاق، إذن لا قابلية للإطلاق. فحيث لا قابلية للتقييد لا إطلاق، أنت تسجل إذن لا قابلية للإطلاق، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. هذا أليف. هنا ينتقل إلى جيم. نحن ذكرنا إذا التقابل السلب والإيجاب، ذكرنا في جيم، هو هنا يذكر هذا عبارة عن باء، هذا أليف. انتهينا. إذن يرتبط، إذن المثمرة الثانية فيها أليف، يرتبط إمكان الإطلاق بإمكان التقييد على القول الثاني. باء هنا يقدم القول الثالث، أي السلب والإيجاب. نحن القول الثالث ذكرناه في جيم، إذن لا بأس هنا في أن يكون الترتيب كما مذكور هنا ونلتزم به ولا أشكال في الأمر. إذن يقول: وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، أي السلب والإيجاب، فإن استحالة أحدهما حينئذ، لاحظ، تستوجب كون الآخر ضروريا. إذا استحال التقييد يثبت ضرورة الإطلاق. لماذا؟ يقول: لاستحالة ارتفاع النقيضين. إذن باء: وهذا خلافا لما إذا قيل بأن مرد التقابل بين الإطلاق والتقييد إلى التناقض، فإن استحالة أحدهما حينئذ تستوجب كون الآخر ضروريا لاستحالة ارتفاع النقيضين. واضح المسألة؟ إذن أليف تسجل على القول بالملكة، على القول بالعدم والملكة. باء على القول بالسلب والإجابة أو التناقض. الآن نأتي إلى جيم، على القول أو بناء على القول بأن التقابل هو التضاد، أي بناء على القول بالتضاد. إذن جيم على القول بالتضاد نقول: وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر، ولا يفترض ضرورة هذا، لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر، ولا يفترض ضرورة أحد المتقابلين بامتناع آخر. لا يثبت الاستحالة ولا يثبت الضرورة، لا يثبت الامتناع ولا يثبت الضرورة. إذن جيم يقول جيم: وأما إذا قيل بأن مرده إلى التضاد، فتقابل التضاد بطبيعته لا يفترض امتناع أحد المتقابلين بامتناع الآخر، ولا ضرورته. إذن لا يثبت، لا يفترض هذا، لا يفترض الامتناع ولا يفترض الضرورة. لا يفترض امتناع أحد المتقابلين ولا يفترض ضرورته. هذه الثمرات المترتبة. بعد هذا ينتقل إلى المختار من الأقوال. يقول: والصحيح هو القول الثالث. طبعا قبل أن ندخل في هذا الأمر، بعد أن ذكرنا الثمرة الثانية وفي الفرع أليف منها، عندما قلنا ومثال ذلك تقييد الحكم بالعلم به، هنا من هنا المفروض لا يفوت الجميع بأن الكلام عندما كان في المراحل السابقة، في البحوث السابقة، في أي بحث من البحوث الأصولية، عندما يكون الكلام عن تقييد الحكم بالعلم به، تقييد الحكم بالعلم بالحكم، وعندما نتحدث عن تقابل واستحالة وعدم استحالة، فإذن الكلام أين؟ في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات؟ نقول الكلام في عالم الثبوت. واضح المسألة؟ فإذا كان في عالم الثبوت، من هنا نقول أن المبنى في عالم الثبوت هو أن النسبة هي من السلبي والإيجاب، النسبة هي من تقابل التناقض، فإذا استحال هذا يثبت ضرورة الآخر. واضح المسألة؟ فالكلام هنا في عالم الثبوت وليس في عالم الإثبات. فالتقابل بين الإطلاق والتقييد في عالم الثبوت هو من السلبي والإيجاب، يعني هذا حسب المبنى. يعني عندما نقول الكلام في عالم الثبوت، فما هو المبنى عندك وما هو المبنى عند الأصولي في عالم الثبوت؟ فعليه أن يعتمد على المبنى حتى يقول بأن تقييد الحكم بالعلم به إذا كان مستحيلا فهل يثبت الإطلاق أو لا يثبت الإطلاق، يعتمد على المبنى. واضح المسألة؟ الآن نأتي نقول ما هو القول المختار. يقول والصحيح هو القول الثالث، أي القول بالسلب والإجابة والتناقض، دون الأولين، أي دون التضاد والعدم والملكة. وذلك لأن الإطلاق نريد به، لاحظ ما هو الإطلاق، يقول لأن الإطلاق نريد به الخصوصية. التفت جيدا، هذا سجلناه أيضا هناك في تقابل السلب والإجاب خلال البحث. الإطلاق قلنا يقصد منه الخصوصية التي تقتضي صلاحية وقابلية المفهوم أو الماهية للسعة والانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي في تحققها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد، لأننا قلنا بأن كل مفهوم أو كل ماهية، كل مفهوم له قابلية ذاتية للسعة والانطباق على تمام الأفراد. فالإطلاق يثبت عند عدم لحاظ أخذ القيد. إذن يقول والصحيح هو القول الثالث. إذن قبل الصحيح نسجل المختار، المختار من الأقوال، لأن العنوان الذي سبق هذا عنوان الثمرات أو ثمرات مترتبة، هنا نعطيه عنوان المختار من الأقوال. تحت هذا العنوان يقول والصحيح هو القول الثالث دون الأولين، وذلك لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، لأن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو النقيض للتقييد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد، لاحظ ماذا يكفي فيها، مجرد عدم لحاظ، عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد. لاحظ التقييد هنا، حتى نلتفت هنا، نقول عدم لحاظ أخذ القيد هو نقيض لحاظ أخذ القيد، لحاظ أخذ القيد هو التقييد، لحاظ أخذ القيد تقييد، عدم لحاظ أخذ القيد هو نقيض التقييد. واضح المسألة؟ يقول وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، يعني عدم لحاظ أخذ القيد هو النقيض للتقييد، لأن التقييد هو لحاظ أخذ القيد. يقول لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه أو يحفظ فيه ذلك المفهوم. ماذا يقصد على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم؟ التفت جيدا هذه العبارة، سجل هنا حسب ما فهمت من البحث، أنت سجل ماذا نقصد له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد، على كل فرد من أفراده أيضا يكفي في العبارة، لكن أراد أن يفصل، قال له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، ماذا يقصد؟ يعني كل فرد يتضمن الجامع. ألم نقل سابقا وأشرنا بأن الجامع له وجود ضمني في كل فرد من أفراده؟ فكأنه يريد أن يعرف الفرد الذي ينتمي للماهية الكذائية أو للمعنى الفلاني أو للمفهوم الفلاني أو للجامع الفلاني، فيقول هذا الفرد يكون منتميا إلى هذا الجامع وينطبق عليه هذا الجامع ويكون أحد أفراد هذا الجامع إذا كان متضمنا للجامع، أي إذا كان هذا الفرد يتضمن وجود الجامع، أي إذا كان في هذا الفرد، لاحظ، إذا كان في هذا الفرد وجود ضمني للجامع فهذا الفرد من أفراد الجامع. واضح المسألة؟ يقول لأن إذن يقول والصحيح هو القول الثالث دون أولين، وذلك أن الإطلاق نريد به الخصوصية التي تقتضي صلاحية المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، وهذه الخصوصية يكفي فيها مجرد عدم لحاظ أخذ القيد الذي هو نقيض للتقييد، لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، أو كل فرد يحفظ فيه ذلك الفرد، يحفظ الفرد فيه ذلك المفهوم، أو قلنا يحفظ فيه، هذه تكون أوجه للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية، هذه القابلية الذاتية، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شموليا أو بدليا. هذه القابلية، القابلية الذاتية في المفهوم للانطباق على جميع الأفراد، هذه القابلية الذاتية، لاحظ، هذه القابلية الذاتية تجعل هذا المفهوم، تجعل هذا الجامع، تجعل هذه الماهية صالحة، لاحظ، لأن يسري، هي تكون وسيطا لنقل، يسري عليها أو هي تكون السبب في إسراء الحكم، يعني ليس فقط هي تنطبق على الأفراد، يعني ليس فقط هذه الماهية أو هذا المفهوم أو هذا الجامع ينطبق على الأفراد، وإنما الحكم الذي يتعلق بهذا الجامع، الحكم الذي يصب على هذا الجامع، الحكم الثابت لهذا الجامع، الحكم المتعلق بهذا الجامع، المتعلق بهذا المفهوم، المتعلق بهذه الماهية، الحكم الذي ينصب على هذا المفهوم، الذي ينصب على هذه الماهية، الذي ينصب على هذا الجامع، الحكم الثابت لهذا المفهوم وهذه الماهية وهذا الجامع، ماذا يفعل هذا الجامع؟ سيسري هذا الحكم، يأخذ الحكم معه في تطبيقاته، لاحظ. فكما أن الجامع ينطبق على الأفراد، فالحكم المتعلق بالجامع أيضا ينطبق على الأفراد، هذه صلاحية في الجامع، صلاحية في الماهية، صلاحية في المفهوم. إذن يوجد في المفهوم صلاحية ذاتية للانطباق على كل الأفراد، وهذه الصلاحية الذاتية تجعل هذا المفهوم أيضا صالحا لأن يكون وسيطا في إسراء الحكم الذي تعلق به أيضا على كل الأفراد. والسعة والسراية في الحكم مرة تكون على نحو الشمولية ومرة تكون على نحو البدلية، هذا شيء آخر وهذا كلام آخر. المهم هنا في الإطلاق يثبت عندي السراية والسعة والانطباق. أما الآن السراية والسعة والانطباق، هل هي على نحو الشمول أو على نحو الإطلاق؟ على نحو الشمول أو على نحو البدلية؟ أي الإطلاق هل هو على نحو الشمول أو على نحو البدلية؟ هذا كلام آخر وبحث آخر. أرجو أن تكون هذه العبارة واضحة عندكم. إذن يقول لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا، أي تجعل المفهوم، تجعل الماهية، تجعل الجامع، تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شموليا أو بدليا. لا، صالحا لإسراء الحكم، أي صالحا للسعة، لإسراء الحكم أي صالحا للسعة، يعني هنا يكون صالحا لسعة الحكم وصالحا لسعة انطباق الحكم على الأفراد. يعني كما أن المفهوم ينطبق على الأفراد، فالحكم المتعلق به أيضا ينطبق على الأفراد التي انطبق عليها المفهوم. إذن يقول لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم، وهذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له إلى أفراده شموليا أو بدليا. فالمفهوم ينطبق على كل الأفراد، والحكم المتعلق بالمفهوم أيضا سينطبق على كل الأفراد. قلنا الكلام الانطباق هنا غير محدد، هل هو انطباق شمولي أو بدلي، هذا كلام آخر وبحث آخر. بعد هذا يقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، هذه القابلية قابلية الانطباق، هذه القابلية الذاتية قابلية الانطباق على كل فرد، قابلية المفهوم للانطباق على كل فرد، قابلية الماهية للانطباق على كل فرد، قابلية الجامع للانطباق على كل فرد، ذكرنا عناوين مختلفة ولا مشاحة بالاصطلاح. يقول وهذه القابلية للمفهوم، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، بحكم كونها ذاتية، عندما نقول ذاتية أي لازمة للمفهوم، أو بمعنى نقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم. وأكثر من هذا، لاحظ، بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم، وهي لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، وهي لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، لاحظ، فهي لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، بل حتى مع عدم اللحاظ، أي مع عدم لحاظ القيد أو عدم القيد، أي مع عدم لحاظ الوصف أو عدم الوصف، أو مع عدم لحاظ الإطلاق وعدم لحاظ، أو مع عدم لحاظ عدم أخذ القيد، أي مع، يقول بل حتى مع عدم اللحاظ، أي مع عدم لحاظ عدم أخذ القيد، عدم لحاظ الإطلاق، حتى مع هذا فهذه القابلية ثابتة وسارية وفاعلة. إذن نقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، بل حتى مع عدم لحاظ، لاحظ، بل ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، بل حتى على، بل حتى مع عدم لحاظ عدم أخذ القيد فهي أيضا تكون سارية وفاعلة. واضح المسألة؟ إذن لا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، بل حتى مع عدم اللحاظ فهي ثابتة. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له، لازمة المفهوم، ولا، وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية، قلنا نقرأ هذه العبارة بهذه الصورة، نقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، بل حتى مع عدم اللحاظ أيضا تكون ثابتة. إذن ولا يمكن أن تنفك عنه، لاحظ، لازمة للمفهوم ولا يمكن أن تنفك عن المفهوم، هذه عنه أي عن المفهوم. إذن وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لاحظ لازمة للمفهوم ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد ولا يمكن أن تنفك عن القيد ولا يمكن أن تنفك عن المفهوم عفواً. إذن هذه بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد ولا يمكن أن تنفك عن المفهوم. والتقييد والتقييد لا يفكك بين اللازم وملزومه. لاحظ هنا أين نريد أن يصل. يقول هذه القابلية بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم ولا تنفك عن المفهوم ولا تتوقف على لحاظ عدم القيد. إذن هذه بحكم ذاتية فهي لازمة للمفهوم لا تنفك عنه لا تتوقف على لحاظ عدم القيد. هذه كأنما مقدمة أولى. والمقدمة الثانية يقول والتقييد لا يفكك بين اللازم وملزومه. فإذا قلنا بأنها لازمة ولا تتوقف على لحاظ عدم القيد ولا تنفك عنه فإذن التقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه. والتقييد لا يفكك بين اللازم وملزومه وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن حتى ما كان بينها عموم مطلق في الصدق. وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول. وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. واضح المسألة؟ هذه إذن سنذكر هذه الفقرة في خطوات. هذا حتى تكون أكثر وضوحا أن تفصل هذه خطوات. الخطوة الأولى نقول هذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة له ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد قبل أن نذكر هذا هذه الفقرة لنعطيها هذا العنوان إشكال وجواب الإشكال. هذه الفقرة نعطيها عنوان إشكال وجوابه. هنا تكون الصورة أوضح. إشكال وجوابه. من أين أتينا بهذا الكلام؟ أتينا بهذا الكلام وهذا العنوان من البحث الذي ذكرناه سابقا. ذكرنا إشكال وجواب الإشكال. قلنا في الإشكال إن الكلام في المفاهيم الذهنية وهذه كلها متباينة في عالم الذهن. هذا ما أراد أن يتوصل إليه سيد. فإن التقييد يصنع مفهوما وحدانيا جديدا كما في المعنى الحرفي في النسب الناقصة كنسبة الإضافة ونسبة الوصف. وهذا المفهوم الوحداني ليست نسبته إلى المطلق نسبة الأكثر إلى الأقل حتى يقال أن التقابل بينهما بنحو السلبي والإيجاب في المقدار الزائد، بل النسبة بينهما التباين، حيث عندنا مفهومان أحدهما المطلق وهو الأوسع صدقا، وهذا المطلق دائما يكون مطلقا، والآخر المقيد وهو الأضيق صدقا، وهذا المقيد دائما يكون مقيدا. أي هذا يبين هذا ليس بينهما الأكثر والأقل. وبعبارة أنه صحيح أن النسبة بين المطلق والمقيد هي نسبة الأكثر إلى الأقل، أي بينهما عموم مطلق من حيث الصدق على الأفراد، لكن مع هذا فإنه في الذهن يوجد مفهومان ليس بينهما نسبة العموم المطلق بل بينهما التباين. إذن كيف يقال بأن التقابل بينهما بنحو السلب والإيجاب في المقدار الزائد؟ فأي مقدار زائد بينهما وهما بينهما تباين وليس العموم المطلق؟ هذا إشكال ذكرناه. وقلنا في الجواب إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح فإنما ذكر في الإشكال تام، لكن كلامنا في تقابل السلب والإيجاب ليس بالدقة بل فيه تسامح. قلنا إذا كان الكلام بالدقة وعدم التسامح فإنما ذكر في الإشكال تام، لكن كلامنا في تقابل السلب والإيجاب ليس بالدقة بل فيه تسامح، حيث يقال أنه لما كان مجرد عدم التقييد يساوق ثبوت الإطلاق فإنه يمكن أن يقال بنحو التسامح أن التقابل بينهما هو تقابل السلب والإيجاب. ف فمثلا إنسان لا إنسان، فإذا لم يثبت أن هذا إنسان إذن يثبت أنه لا إنسان، إذا لم يثبت أن هذا لا إنسان إذن يثبت أنه إنسان. بهذا اللحاظ التسامحي يقال بأن بينهما تقابل السلب والإيجاب. واضح المسألة؟ هنا هذه الفقرة يريد أن يذكر الجواب لكن لم يبين وجود الإشكال. واضح المسألة؟ يعني في النتيجة من هذه الفقرة يقول وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم القيد. لاحظ، إطلاق يكفي فيه مجرد عدم القيد، عدم القيد يثبت الإطلاق، عدم القيد أو عدم التقييد نقيض التقييد. لاحظ، عدم التقييد نقيض التقييد. واضح المسألة؟ هذا عدم التقييد نقيض التقييد، عدم التقييد يلازم الإطلاق، يعني هو الإطلاق أو هو يلازم الإطلاق. لاحظ، عدم التقييد يناقض التقييد، إذن عندي التقييد يناقض عدم التقييد، بتعبير رياضي لنقول التقييد يناقض عدم التقييد، عدم التقييد يساوي، نقول يلازم، يستلزم الإطلاق، يثبت به الإطلاق، يترتب عليه الإطلاق، لنعطي عنوان يساوي حتى تكون للتقريب. عدم، نقول التقييد يناقض عدم التقييد، وعدم التقييد يساوي الإطلاق، إذن التقييد يناقض الإطلاق. واضح المسألة؟ أنا أيضا المفروض أسجل معكم هذه في تقرير العبارة، حتى هناك في جواب الإشكال هناك في التقرير في البحث أرجو أن تضاف هذه العبارة، يقول ونسجل أيضا، أنا سأسجل معكم، وبعبارة رياضية تقريبية أقول، لاحظ، التقييد يناقض عدم التقييد. هذه مقدمة واحدة. المقدمة الثانية، عدم التقييد يساوي، قلنا يلازم، يستلزم، ينشأ عن، يترتب عليه، يثبت به، عدم التقييد يساوي الإطلاق. هذه مقدمة ثانية، ينتج من هذا، أعوض بدل عدم التقييد الإطلاق، ينتج النتيجة التقييد يناقض الإطلاق. واضح المسألة؟ هذه العبارة التي أعطيناها إشكال وجواب يريد أن يبين كيف نقول بالسلب والإيجاب بينهما. قلنا خلال البحث من باب التسامح، وكما بينا في هذه العبارة الرياضية الأخيرة للتقريب، يقول وهذه القابلية، يعني أنتم سجلوا هنا هذه ما ذكرناها الآن، وأيضا خلال البحث أيضا سجلوا ما ذكرناه قبل قليل. وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية لازمة، لاحظ هذه الخطوة الأولى، نقول وهذه القابلية بحكم كونها ذاتية فهي لازمة للمفهوم ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، ولا تتوقف على لحاظ عدم أخذ القيد، ولا يمكن أن تنفك عن المفهوم. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية والمقدمة الثانية، والتقييد لا يفكك بين هذا اللازم وملزومه، التقييد لا يفكك بين اللازم والملزوم، وإنما يحدث مفهوما جديدا، لتكن هذه هي خطوة ثالثة حتى تكون عبارة واضحة. الخطوة الثانية، والتقييد لا يفكك بين اللازم والملزوم، هذه المقدمة الثانية أو الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة، إذا هو التقييد لا يفكك، إذن ماذا يفعل؟ ما هو عمله؟ ما هو عمل التقييد؟ إذا كان لا يفكك بين اللازم والملزوم، نذكر في الخطوة الثالثة الخطوة الثالثة أو المقدمة الثالثة، نقول في الخطوة الثالثة: وإنما يحدث، من يحدث التقييد؟ وإنما يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول. إذن عندي مفهوم مطلق يباين مفهوم المقيد، مفهوم الإطلاق يباين مفهوم التقييد، مفهوم مطلق يباين المفهوم المقيد، هذا يباين هذا، ليس بينهما نسبة الأكثر والأقل. إذن كيف تقول بينهما؟ إذا كانت النسبة بينهما هي نسبة التباين، إذن كيف تقول بأن يوجد بينهما سلب والإيجاب؟ لا يوجد بينهما نسبة أقل وأكثر حتى نقول يوجد تناقض في الزائد، فإذا نقول بينهما نسبة التناقض ونسبة السلب والإيجاب بلحاظ الزائد والتناقض في الزائد، أي بلحاظ وجود زائد وعدم وجود زائد. فالجواب يأتي بأن النظرة فيها شيء من التسامح، وكما بينا في العبارة الرياضية التقريبية. يقول إذن الخطوة الثالثة، نقول: وإنما يحدث مفهوما، أي التقييد يحدث مفهوما جديدا مباينا للمفهوم الأول. لماذا؟ يقول: لأن المفاهيم الذهنية كلها متباينة، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينهما عموم مطلق في الصدق، حتى إذا كانت المفاهيم في عالم التطبيقات، في عالم المصادق، في عالم الخارج، بينما نسبة العموم المطلق، نسبة الأقل إلى الأكثر أو الأكثر إلى الأقل، لكنها في عالم الذهن تكون متباينة، لأن المفاهيم كلها متباينة في عالم الذهن، حتى ما كان بينها عموم مطلق في الصدق. وهذا، لاحظ، نفرق بين عالم المفهوم وعالم التطبيق، وهذا ذكرناه خلال البحث. يقول: وهذا المفهوم، هذه خطوة رابعة، نسجل هذه خطوة رابعة. وهذا المفهوم الجديد الذي نشأ من التقييد، أي المقيد، وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية، أيضا له قابلية ذاتية، يعني كما المفهوم الأوسع له قابلية ذاتية انطباق على جميع أفراده، المفهوم الذي نشأ عن التقييد الأضيق، وهو الأضيق في التطبيق، هو مباين لذاك. الإطلاق له قابلية للانطباق، له قابلية ذاتية انطباق على أفراده، على كل أفراده. والمقيد أيضا له قابلية ذاتية للانطباق على كل أفراده، وأفراد المقيد غير أفراد المطلق. واضح المسألة؟ إذن يقول: وهذا المفهوم الجديد له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول، أي أضيق دائرة أين؟ في عالم التطبيق. له قابلية ذاتية للانطباق أضيق من القابلية الذاتية للانطباق في الآخر في المطلق. إذن يقول: وهذا المفهوم الجديد الناشئ من أين؟ أي مفهوم جديد الناشئ من التقييد، أي المقيد، له قابلية ذاتية أضيق دائرة من قابلية المفهوم الأول، أي المفهوم الأول هو المطلق. وهكذا، لاحظ، وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد. يقول: وهكذا يتضح أن الإطلاق يكفي فيه مجرد عدم التقييد، يعني النتيجة، طبعا هذه النتيجة لنقول قفز على مقدمات المفروض تذكر وبيان المفروض يعني يبين هنا، لكن لا بس استعجل السيد الأستاذ في ذكر النتيجة وترك الأمر للتفصيل في بحوث الخارج. إذن لأنه لا يوجد عندي إلا هذا المفهوم أو هذا المفهوم، يعني عندما نقول لا يوجد عندي إلا أن يكون المفهوم مطلقا أو يكون مقيدا، لا يوجد عندي إلا المفهوم وإما المفهوم مع التقييد، فإذا لم يثبت التقييد يثبت المفهوم مع عدم التقييد، أي يثبت المفهوم الذي له قابلية وصلاحية للانطباق على جميع الأفراد. واضح المسألة؟ يعني إذا لم يثبت هذا يثبت هذا، إذا لم يثبت هذا يثبت هذا، أي إذا لم يكن إنسان فهو لا إنسان، إذا لم يكن لا إنسان فهو إنسان. إذن بهذه النظرة التسامحية نقول بينهما السلب والإيجاب، ليس بلحاظ الزائد وإنما بهذا اللحاظ، لأن قلنا المفاهيم بينها نسبة التباين، لكن نقول بأن بينها تقابل السلب والإيجاب أو تقابل التناقض كما بينا بهذه العبارة والكلام التقريبي. يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز، لاحظ هنا سجلنا الكلام السابق كله، قلنا العالم الأول عالم الثبوت عالم اللحاظ، هنا تسجل العالم الثاني أو الثاني عالم الإثبات عالم الدلالة. يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق، لاحظ بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، أي بين الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي، أي في عالم الثبوت. يقول بهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له، أي التقييد الثبوتي، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا. هذا الكلام السابق يقول، لذلك نحن قلنا هذا الكلام الأول في التفصيل والأقوال نجعل هذا في العالم الأول كما يشير هو هنا. يقول وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا، يعني الكلام السابق هو في عالم الثبوت في عالم اللحاظ، وهذا ما كنا نتحدث عنه فعلا. يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز التقابل بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له عن التقابل، نميز التقابل الثبوتي والإطلاق الثبوتي عن التقابل الإثباتي. لاحظ هناك سجل، لاحظ هذه أريد أن أعيد العبارة. يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز بين التقابل، سجل هنا التقابل الثبوتي، وبعد هذا عن التقابل بين، هناك عن التقابل تسجل التقابل الإثباتي. يعني يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز بين التقابل الثبوتي والتقابل الإثباتي. واضح المسألة؟ التقابل الثبوتي بينهما سلب والإيجاب، التقابل الإثباتي بينهما ملك وعدم. يقول وبهذا الصدد يجب أن نميز بين، يجب أن نميز التقابل أي التقابل الثبوتي بين الإطلاق الثبوتي والتقييد المقابل له عن التقابل أي عن التقابل الإثباتي بين الإطلاق الإثباتي أي عدم ذكر القيد الكاشف عن عدم الإطلاق بقرينة الحكمة، والتقابل المقابل له أي الإطلاق، التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي، سجل هنا التقييد المقابل له أي التقييد الإثباتي، أي نميز بين الإطلاق الثبوتي والتقييد الثبوتي من جهة، وبين الإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي من جهة أخرى. يقول فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له أي التقييد الإثباتي، فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي أي التقييد المقابل له، يقول إلى تقابل العدم والملكة، هذا إذن في العالم الثاني في عالم الإثبات، فإن التقابل هو من العدم والملكة. يقول فإن مرد التقابل بين الإطلاق الإثباتي والتقييد المقابل له أي الإطلاق الإثباتي والتقييد الإثباتي، يرجع مرد التقابل إلى تقابل العدم والملكة، فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في أي حالة، في حالة يمكن فيها المتكلم ذكر القيد، أما إذا لم يستطع أن يذكر القيد ولم يذكر القيد فلا نستطيع أن نقول أنه يريد الإطلاق، لأنه احتمال يريد التقييد ولكنه لا يستطيع أن يتكلم لتقية، يريد الإهمال، يريد المزاح، يريد أي شيء من موارد الإهمال. واضحة؟ يقول فعدم ذكر القيد إنما يكشف عن الإطلاق في حالة يمكن فيها المتكلم ذكر القيد، إذن التقابل بينهما العدم والملكة كما مر في الحلقة السابقة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.